إذاعة صوت الشعب تقدم
صدى الأحداث،
قراءات سياسية،
تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر، متابعة يومية
من إعداد
أمة الملك الخاشب.
صدى الأحداث تقديم
أحمد المختفي.
صدى الأحداث للمخرج
حسين الطير.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث،
صدى الأحداث،
مقالات مختارة. السعودية ومنهجية الاختطافات، كتب أحمد الجنيد. في زمن تجلت فيه الحقائق وضوحا وبانت بها تجليا وانفتاحا، تنكشف لنا دويلة تصاعدت بسببها الأنفس البريئة من خلاع سترها والوشاحة وبمنهجية إزهاق الأرواح واختطافها لتعرفنا بها لغة واصطلاحا. إن قيام السعودية بمنهجية الاختطافات الواسعة واستمرارها في مسلسل إرهاق الأرواح أو اختطافها سواء داخليا أو خارجيا، إنما يعكس مدى استهتارها بالأرواح البشرية والفطرة الدينية والمبادئ الإنسانية التي تحرم المسلم على المسلم الدم والمال والعرض، فلا تدع حدا إلا واجتازته، ولا قانونا إلا وانتهت، ولم تدع للبشرية شأنا لا حرية لها ولا كرامة. السعودية سلكت حمقات عدة بسلبياتها كاشفة للعالم إجرامها، سعية بظلالها وبقيامها بما ترتكبه من وحشية بشعة ضد الإنسانية. فلم تكن جريمة اختطاف بثينة وحدها فقط، بل جريمة اختطاف بثينة موقف من مواقف وحلقة من حلقات مسلسل الاختطافات الواسعة التي بطل تنفيذ ذلك المسلسل الإجرامي ومخرجه هي السعودية. في غضون الأسبوعين المنصرمين قامت السعودية باختطافات عديدة عبر قوات نظامها، واستهدفت باعتقالاتها العديد من الدعاة البارزين في الساحة الإعلامية واقتيادهم إلى أماكن مجهولة داخل المملكة. وبالأمس القريب أيضا اختطفت العديد من النشطاء على خلفية عدم إحياء يوم عاشوراء في القطيف، وهذا ما يؤكد استمرارها في مسلسل الاختطافات الواسعة. السعودية لم يسلم من شرها أي شخص، وهذا ما يوضح مدى تيهها وغطرستها وبطلانها الزائف وانكشافه رغم التستر المصطنع من قبلها على الحق وبزوغه، ومعروف عنها كل ذلك بالأدلة والبراهين. فقيامها سابقا بأسر الشيخ نمر النمر واختطاف روحي آداما على سبيل المثال للحصد لهو أكبر دليل وأعظم برهان على إسكات صوت الحق أينما انبثق سواء داخليا أم خارجيا، ومن لم تنل من إسكاته وإخضاعه بمالها تسكته حتميا بقتلها بعنفها ودمويتها. ختاما، هاهم اليوم قوى العدوان بشكل عام اطرحت حقيقتهم واشتد قرع التأنيب على رؤوسهم بزولاتهم المتلاحقة ليصيروا إلى مسبلة التاريخ مدحورين ملعونين، وإن مسلسل الاختطافات الذي يمضون فيه سيعود عليهم بأسوأ النكبات التي لا يحمد عقباها، فالجزاء من جنس العمل والعاقبة للمتقين. حياة الإمام الحسين عليه السلام قبل إمامته، كتب صالح مقبل فارع. عاصر الحسين الرسول الأكرم في السنين الأولى من عمره الشريف، وأدرك بعض الحوادث كالمباهلة مع نصارى نجران وحديث الكساء، كما أدرك مبايعة المهاجرين والأنصار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بالإضافة إلى حادثة الغدير المعروفة. ومن هنا أدرجه ابن سعد ضمن الطبقة الخامسة من الصحابة، وهم الصحابة الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صغارا. وكان مجموع الفترة التي عاشها الحسين مع جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم 6 سنوات و8 أشهر، حظي خلالها برعاية جده وحنانه، والتي توجت بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وما رواه يعلي العامري عنه صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من أحب الله من أحب، الحسن والحسين سبطان من الأسباط. وعنه رضي الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسلم وعنده الحسن والحسين يتغذيان، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يضع اللقمة تارة في فم الحسن وتارة في فم الحسين، فلما فرغا من الطعام أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن على عاتقه والحسين على فخذه، ثم قال لي: يا سلمان، أتحبهم؟ قلت: يا رسول الله، كيف لا أحبهم ومكانهم منك مكانهم؟ فقال: يا سلمان، من أحبهم فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله. وطالما كرر صلى الله عليه وآله وسلم القول: الحسن والحسين ابني، من أحبهما أحبني، ومن أحبني أحبه الله، ومن أحبه أدخله الجنة، ومن أبغضهما أبغضني، ومن أبغضني أبغضه الله، ومن أبغضه الله أدخله النار. وعن أبي هريرة قال: خرج علينا رسول الله ومعه الحسن والحسين، هذا على عاتقه وهذا على عاتقه، وهو يلتم أن يقبل هذا مرة وهذا مرة حتى انتهى إلينا. فقال له رجل: يا رسول الله، إنك تحبهما؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. وسرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقطع خطبته ليلقف ابنه القادم نحوه متعثرا فيرفعه معه على منبره، كل ذلك ليدل على منزلته ودوره في مستقبل الأمة. ووصى النبي عليا برعاية سبطيه، وكان ذلك قبل موته بثلاثة أيام، فقد قال له: أبا الريحانتين، أوصيك بريحانتي من الدنيا، فعن قليل ينهد ركناك والله خليفتي عليك. فلما قبض النبي قال علي: هذا أحد ركني الذي قال لي رسول الله. فلما ماتت فاطمة قال علي: هذا الركن الثاني الذي قال لي رسول الله. أمة الملك الخاشب كتبت: طبعا تحاول بريطانيا تقمص دور الملاك الوديع والبريء الذي لا علاقة له بمخططات تقسيم المنطقة، تخاف من سخط الشعوب ضدها مثلما بدأت الشعوب تسخط ضد السياسات الأمريكية. وتعتقد بريطانيا بزعمها أنها مع وحدة العراق بأن العراقيين سيصدقونها، وتعتقد بأن العرب ما زالوا سطحيين لا يميزون عدوهم من صديقهم، وتتعامل وتصرح وكأن العرب لا يعلمون باتفاقية سايكس بيكو التي تنص على تقسيم منطقة الهلال الخصيب بين بريطانيا وفرنسا. وشكل بريطانيا تعتقد أن العرب نسيوا وعد بلفور ومؤتمر سان ريمو واتفاقية لوزان وكل المعاهدات والمؤتمرات التي تخطط لتقسيم المنطقة. على بريطانيا العظمى أن تعرف أن من يتبع منهج أهل البيت ليس من السهل أن يخدع، وأن الشعوب العربية والإسلامية تعرف تاريخ بريطانيا جيدا وتعرف حجم عدائها للإسلام والمسلمين، وأن الشعب العراقي وغيره من الشعوب يستطيعون تمييز العدو من الصديق. طبعا بريطانيا كانت قد أكدت رفضها لاستفتاء كردستان وأنها تدعم وحدة أراضي العراق.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من الصحف الأجنبية، نشرت صحيفة The Atlantic الأمريكية تقريرا بالوثائق ترجمه الخبر اليمني، قالت بأنها مراسلات بين وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لرئيس المحكمة الملكية والخاصة بسكرتير ملك المملكة العربية السعودية بعنوان الخطوات اللازمة لمواجهة هولندا من أجل إنشاء تحقيق مستقل يدرس حالة حقوق الإنسان في اليمن في إطار مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وقال عادل الجبير بأن مضمون الرسالة يتناول جهود وزارة الخارجية والأفرقة الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تتبعت مواقف دولية بشأن حرب اليمن في إطار الاجتماع، ومن المقرر تقديم فكرة إقامة تحقيق مستقل من جانب الدول الغربية وخاصة هولندا. في هذا التقرير كتب بأن الدول الغربية عاصمتها في هولندا تحاول الادعاء بأن التقارير المقدمة من لجنة الحقيقة الوطنية اليمنية كاذبة ومزيفة. ويضيف الجبير بأن هذه المسألة تشكل مصدر قلق، فإنه يمكن أن يكشف عن جريمة الحرب السعودية في اليمن وجعل المملكة في حالة عسر. تحاول السعودية الاستفادة من الجمعية العامة للأمم المتحدة الحالية لوقف الاتحاد الأوروبي وهولندا عن إجراء تحقيق دولي مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. وتظهر الوثيقة أمر المسؤولون السعوديون علنا بتقديم الرشوة وإغواء الدبلوماسيين الأوروبيين والهولنديين حتى يتجاهلوا جرائم الحرب السعودية في اليمن. تقارير: الإمارات تنشئ 5 سجون سرية في تعز وتمارس أبشع أنواع التعذيب. انتقلت عدوى السجون السرية التابعة لقوات الإماراتية المحتلة من مدينتي عدن والمكلا إلى مدينة المخاء التابعة لمحافظة تعز والواقعة في الساحل الغربي لليمن. أبو ظبي التي وعدت سكان المخاء بالأمن والاستقرار وإعادة الإعمار وتحسين الخدمات العامة، حولت المدينة إلى سجن مفتوح وقامت بحملة اعتقالات تحت مبرر الاشتباه بالتعاون وتأييد أنصار الله. ولم تؤمن القوات الإماراتية المحتلة أبناء مدينة المخا من خوف، ولم تشبعهم من جوع، بل شددت قبضتها الأمنية على المخا والمناطق التابعة لها، وحرمت أبنائها صيادين من ممارسة الصيد البحري في عدد من المناطق الساحلية التابعة للمديرية تحت مبرر أن مناطق الصيد تحولت إلى مناطق عسكرية، واستخدمت القمع وسيلة لإخراس الأصوات المناهضة لممارساتها التي تتعارض مع مصالح المواطنين. وأضافت المصادر بأن القوات الإماراتية زجت بالمئات من أبناء المخا ومن معارضيها من أبناء الجنوب المشكوك بولائهم لها في تلك السجون، لافتة إلى أن العشرات من أبناء موزع الهامل وذوباب يزج بهم لأشهر في تلك السجون، كما يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب بتهم متعددة أبرزها انتقاد قوات الحزام الأمني التابعة للإمارات ومراهضة الممارسات الإماراتية. فيما لا يزال مصير أحمد قايد الزين ورفاقه من أبناء قرية الهامل مجهولا، وهم المخفيون قسريا في السجون السرية في المخا منذ مطلع الشهر الماضي. أقدمت قوات الحزام الأمني التي تفرض سيطرتها على المخا بإلقاء القبض على المواطن عبد الجبار محمد أحمد القوبعي من منزله الواقع في قرية الشباع بعزلة المشالحة في مديرية المخا بتهمة معارضة التواجد الإماراتي في المخا والساحل الغربي. وقامت قوات الحزام بعد ذلك بتسليم القوبعي 37 عاما الذي يعمل في مجال الزراعة للجانب الإماراتي في المخا، والذي قام بنقله إلى سجن سري في ميناء المخا. وكشف مصدر حقوقي عن تعرض القوبعي لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي بإشراف من قيادات إماراتية، وأشار المصدر إلى أن أصناف التعذيب التي تعرض لها القوبعي تنوعت ما بين إحراق معتقلي لأكياس بلاستيكية وتقطيرها على جسده بعد تجريده من الملابس، بالإضافة إلى نزع أظافره وإطفاء السجائر في مناطق متفرقة من جسده. وبيّنت الصورة التي سربت للمعتقل القوبعي علامات التعذيب التي تعرض لها في وجهه وصدره وبطنه، كما لوحظت ندبات سوداء وبيضاء في ظهره. وعلى الرغم من أن القوبعي أحد العشرات الذين سجن بهم في سجون الإمارات بتهمة مناهضة الأسود الإماراتي، إلا أن هناك العشرات من المعتقلين في السجون السرية الإماراتية في المخا ممن لا يزال مصيرهم غامضا منذ أشهر، وقد اعتقل الكثيرون منهم بتهمة تأييد أنصار الله، فيما تم سجن بعضهم الآخر للشك في ولائهم للإمارات ولم يسمح لأسرهم بزيارتهم.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من المواقع الأجنبية، الأسوشيتد بريس: السعودية تهدد دولا خوفا من إرسال محققين إلى اليمن. حدد النظام السعودي دولا أخرى على خلفية مشروع قرار مقترح في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتعلق بإرسال محققين دوليين مستقلين إلى اليمن لإجراء تحقيق في الانتهاكات المرتكبة جراء العدوان والحصار. وذكرت وكالة الأسوشيتد بريس العالمية بأن السعودية بعثت رسالة إلى تلك الدول حذرت فيها من أن اعتماد مشروع القرار الذي تقدمت به كل من كندا وهولندا إلى مجلس حقوق الإنسان قد يكون له تأثير سلبي على تجارة البلدين وعلاقاتهما الدبلوماسية مع المملكة الثرية. وتستخدم السعودية كل أساليبها للضغط من أجل عدم إقرار مجلس حقوق الإنسان لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، خوفا من كشف جرائمها البشعة واليومية التي ترتكبها بحق الشعب اليمني منذ أكثر من عامين ونصف العام. وحسب الوكالة فإن السعودية ودول عربية أخرى تدفع من أجل تمرير مشروع قرار مغاير يتعلق بدعم تحقيق محلي، في إشارة إلى اللجنة التي شكلها الفارهادي بدعم من السعودية والتي أصبحت وفق منظمات حقوقية مجرد غطاء لجرائم العدوان. وقالت الأسوشيتد بريس بأن النهجان المتنافسان إزاء الانتهاكات في حرب اليمن المستمرة منذ عامين ونصف العام ربما يكون بمثابة أكبر مواجهة في جلسة المجلس حقوق الإنسان التي تنتهي يوم الجمعة. وقد أكد دبلوماسيان غربيان بأن بلديهما تلقيا هذه الرسالة. وقال مبعوث السعودية إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف بأنه ليس على علم بذلك، واتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته الجمعة تحالف العدوان الذي تقوده السعودية بارتكام جرائم حرب في اليمن. وأصابت ضربة جوية شنتها طائرات العدوان السعودية يوم 25 من أغسطس آب مجموعة منازل متلاصقة في العاصمة صنعاء، أسفرت عن إلحاق أضرار بالغة بثلاثة منها وقتل 7 أطفال من بينهم أشقاء وشقيقات بثين الخمسة، كما أصيب 8 أطفال آخرين من بينهم سام باسم الهمداني البالغ من العمر 2 والذي فقد والديه في الهجوم. وكانت حكومة الإنقاذ في صنعاء قد طالبت أكثر من مرة مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي ضد اليمنيين والمستمرة منذ حوالي 3 أعوام. متابعات محلية. نفت وزارة التربية والتعليم ما تنقلته عدد من مواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول ارتفاع رسوم تسجيل الطلاب الدراسية. وأكد وكيل الوزارة إبراهيم شرف في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ عدم وجود أي زيادة في رسوم تسجيل الطلاب التي لا تتجاوز 250 ريال كمشاركة مجتمعية للمدرسة والمجلس المحلي في المديرية. وقال إن ما تنقلته تلك المواقع من أخبار ما هي إلا محض افتراء لا أساس لها من الصحة، وتأتي في إطار الحملة الإعلامية المغرضة التي تستهدف التعليم في بلادنا. وأهاب بالجميع تحري الدقة والمصداقية والابتعاد عن المناكفات والدعايات المغرضة الرامية إلى إرباك المشهد التربوي وإضعاف الجهود المبذولة لإنجاح واستمرار العملية التعليمية باعتبارها مسؤولية وطنية، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي نعيشها جراء استمرار العدوان وحصاره الشائر على بلادنا. ودعا إلى تضافر الجهود والتفاعل الإيجابي من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات في أي مدرسة إن وجدت عبر التواصل مع عمليات وزارة التربية والتعليم على الرقمين 777-27-6432 أو 01-25-27-32. أكرر الأرقام من جديد 777-27-6432 أو 01-25-27-32، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعيدا عن الانجرار وراء الإشاعات والدعايات المغرضة. السعودية تستعد إلغاء هيئة الأمر بالمعروف. قدم 3 من أعضاء مجلس الشورى السعودي توصيات بتغيير طبيعة المهمات التي تقوم بها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال الأعضاء 3 بأن النظام الأساسي للحكم في السعودية ينص على أن الدولة ككل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لأن يكون هناك جهاز واحد مختص بهذا الشأن. أما منتقد هذه الخطوة فرأوا فيها نزوعا نحو العلمانية في إطار تغييرات كبيرة تشهدها المملكة. تعليقا على ذلك قال أستاذ الأخلاق السياسية وتاريخ الأديان محمد المختار الشنقيطي في حديث صحفي بأن السعودية قد تشهد مشاكل في الفترة المقبلة بسبب سرعة الانتقال من دولة محافظة إلى دولة علمانية، ومن المنتظر أن يناقش مجلس الشورى السعودي اقتراحا لإلحاق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوزارة الشؤون الإسلامية، وذلك بعد نحو عام ونصف العام من تقليص الحكومة السعودية لصلاحيات هذه الهيئة. ويقول الأعضاء الذين يقفون وراء هذا الاقتراح من مجلس الشورى بأن النصوص الشرعية لم تشر إلى تكوين جهاز أو هيئة للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويرون أن ضم الهيئة للوزارة سيساعد في تخفيف عجز ميزانية السعودية. ورجحت وسائل الإعلام السعودية أن يؤدي هذا الاقتراح إلى الحد من سلطات الهيئة على الأرض. الأخبار السريعة. مقتل ضابط وجندي صهيوني وإصابة 4 في انقلاب مدرعة خلال تدريب عسكري في الجولان السوري المحتل. عبد الهيان: تسوية الأزمة السورية تستلزم إرادة جادة من المجتمع الدولي. الدفاع الروسي: تصفية 32 مسلحا في قصف جوي وتدمير مخازن ذخيرة ومتفجرات وعربات مسلحة في إدلب. سفير إسرائيل في موسكو: منطقة خفض التوتر جنوب سوريا والوجود الإيراني في سوريا محور مباحثاتنا مع روسيا. مقتل 40 مدنيا وإصابة آخرين جراء القصف الأمريكي على حارة البدو في مدينة الرقة. الإمام الخامنئي يزور جثمان الشهيد محسن حججي في طهران قبيل تشييعه. قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم مناسل فلسطينية في بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة. وفد عسكري تركي رفيع المستوى يزور إيران الأسبوع المقبل. للمرة الأولى في تاريخها السعودية تقرر إصدار رخص لقيادة السيارات للمرأة. 4 غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على معسكر في صعدة اليمنية. نتنياهو يمنع المسؤولين الصهاينة من التعليق على استفتاء كردستان. مقتل وإصابة 11 مرتزقا في عمليات قنص نفذها الجيش اليمني واللجان على جبهات يختل ونهم والمتون وعسيلان. بارزاني: مستعدون للتفاوض مع بغداد لإيجاد حل. المعلم: داعش تلقى معلومات عن مكان وجود اللواء الروسي أسابوف قبل مقتله. ومجلس الوزراء العراقي يقرر إقضاء المنافذ الحدودية في كردستان للحكومة الاتحادية.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
انتهت حلقة اليوم، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. كان معكم للإعداد أمة الملك الخاشب، من التقديم أحمد المختفي، ومن الإخراج حسين الطير. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.